لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، يقدمها لكم عبد الله حميد وأحمد أحمد. قالت منظمة الصحة العالمية إنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية. وأضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ 26 ديسمبر الماضي. وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منصة إكس: مر الآن 12 يوما منذ آخر مرة تمكننا فيها من الوصول إلى شمال غزة. وأضاف: القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبا توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن لأنحاء غزة خصوصا في الشمال. وقالت المنظمة إن عملية التسليم التي كانت مقررة يوم الأحد تهدف إلى دعم عمليات 5 مستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم إنه مصدوم من حجم الاحتياجات الصحية والدمار في شمال غزة، وكتب على منصة إكس: من شأن مزيد من التأخير أن يؤدي إلى وفيات أخرى ومعاناة عدد كبير جدا من الناس. وفي تعليقات منفصلة قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن فريق الطوارئ الطبي التابع لها وجمعية العون الطبي للفلسطينيين الخيرية اضطر للانسحاب ووقف أنشطتهما في مستشفى شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى في غزة بسبب ازدياد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. هذا وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2,300,000 نسمة وتدمير كثير من المنازل والبنية التحتية المدنية وإلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نتشرف بلقاء المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة ليجيب لنا عن الأسئلة الدائرة في عقول الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك أبرز الاحتياجات والأوضاع في عموم قطاع غزة داخل القطاع الصحي. أهلا بك دكتور أشرف القدرة. وبداية، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي كل هذه المدة، إلى أين وصل الوضع الطبي في قطاع غزة بشكل عام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي للغاية وغير مسبوق. الإسرائيلي قام بتصفية الوجود الصحي في شمال قطاع غزة ودمر أجزاء كبيرة من المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى أن جنوب قطاع غزة أيضا يشهد اكتظاظا كبيرا بالجرحى والمرضى. نسبة السريري في مستشفيات جنوب قطاع غزة فقط 360%، الجرحى الأرض يفترشون الأرض ولا يوجد أي مكان أو سرير يتم استقبال الجرحى والمرضى فيه. الطواقم الطبية تقوم بالمفاضلة بين الحالات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات السريرية والدوائية وكذلك البشرية، إضافة إلى الضغط الهائل من الإسرائيل التي يأتي تباعا إلى مستشفيات قطاع غزة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي تمر انهيار المنظومة الصحية بحرمان المرضى والجرحى من الصحية في شمال قطاع غزة واستهداف مركز للمنظومة الصحية في جنوب القطاع.
ما آخر الإحصائيات المتعلقة بالقتلى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي في القطاع؟
المتواصل راح ضحيته حتى هذه اللحظة 23,100 من الشهداء، أضافة إلى 58,876. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي تركزت في الأطفال والنساء هذه اللحظة، إضافة إلى أن الجرحى يحتاجون إلى تدخلات جراحية غير متوفرة في القطاع، وهذا يؤدي إلى فقدان المئات من الجرحى وهم ينتظرون فرصة للعلاج خارج قطاع غزة.
هل هناك انتشار للأوبئة والأمراض بسبب الجثث المتراكمة للضحايا في الشوارع والمستشفيات؟
الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق التي يتم استهدافها، وهذا يعني أن جثث وجثامين الشهداء تبقى لأيام طويلة وأسابيع طويلة دون الوصول إليها، مما يغطي تحلل لهذه الجثث، وبالتالي هذه الجثث تصبح مكره صحية وتؤثر على الصحة العامة وصحة على البيئة، وبالتالي هذا الأمر يكون مدعاة لانتشار الأوبئة في قطاع غزة. هذا بالتزامن إلى الاكتظاظ الكبير في بين النازحين، حيث أن 1,900,000 نازح باتوا نازحين في مراكز وأماكن اللواء المختلفة. هذا الاكتظاظ الكبير أيضا يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، حيث رصدنا حتى اللحظة أكثر من 500,000 من النازحين أصيبوا بأمراض معدية خلال هذه الفترة، التي فقط استطاع العدد هذا الذي يصل إلى المراكز الصحية، وبالتالي لربما العدد يكون أكبر بكثير، ولكن لم يستطع النازحين الوصول إلى المراكز الصحية سواء في شمال قطاع غزة أو جنوبه بسبب الاستهداف، وبالتالي هذا العدد الكبير ينزل كارثة صحية وإنسانية وبيئية خلال الفترة المقبلة.
إلى أي مدى تستهدف إسرائيل المستشفيات والطواقم الطبية والمسعفين في غزة في هذه الأثناء؟
الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي يقوم باستهداف مركز وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة باستهداف الطواقم الطبية، حيث تم استهداف 336 من الكوادر الصحية حتى اللحظة وإصابة ما يزيد عن 400 آخرين، إضافة إلى اعتقال 99 من الكوادر الصحية على رأسهم مدراء مستشفيات شمال قطاع غزة، وهذا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
دكتور، يعني مسألة نقل الجرحى عبر معبر رفح، إلى أين وصلتم فيها ومدى مساهمتها في تخفيف الكارثة الصحية في القطاع؟
حتى اللحظة ما خرج حتى اللحظة من الجرحى 707، وهذا العدد تقريبا يمثل يعني 1% من حجم الإصابات الموجود في قطاع غزة، وبالتالي هذه الآلية المتبعة تساهم في قتل مئات الجرحى وهم ينتظرون لأسابيع طويلة دون الخروج خارج قطاع غزة، حيث أن كل كشف يأتي إلينا بالموافقة ما بين 10 إلى 20 من الجرحى يكون به نحو 5 إلى 7 قد فارقوا الحياة وهم ينتظرون، بالتالي الآلية المتبعة تساهم في قتل مزيد من الجرحى وهم ينتظرون لأسابيع طويلة. نحن طالبنا المؤسسات الدولية وطالبنا الدول ذات العلاقة بعمل وإجراء آلية جديدة تضمن سرعة وصول الجرحى إلى خارج قطاع غزة، وصولهم إلى المراكز التخصصية التي تعمل على إنقاذ حياتهم، وإبقاء هذه الآلية بيد الاحتلال الإسرائيلي. معنى ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها أيضا لقتل المزيد من الجرحى داخل مستشفيات القطاع.
هناك أيضا يعني حديث عن مجاعة وجفاف في قطاع غزة بسبب نقص الأغذية، حدثنا عن هذا الوضع دكتور.
نحن نتحدث اليوم عن ما يزيد عن 1,900,000 مواطن باتوا في مراكز الإيواء وأماكن الإيواء المختلفة والعشوائية في قطاع غزة. هؤلاء وفق الأمم المتحدة تقول بأن ما يدخل من مساعدات إنسانية لا يشكل سوى نقطة في بحر الاحتياج الإنساني لهؤلاء النازحين، وبالتالي العدد الكبير من النازحين يفتقرون إلى الماء وإلى الطعام وإلى الشراب، لا تنتشر لديهم المجاعة بشكل كبير، حيث لا تتوفر أساسيات لهؤلاء النازحين، وخاصة نحن نتحدث عن ما يزيد عن 50,000 سيدة حامل تحتاج إلى تغذية مناسبة. هناك أكثر من 900,000 طفل ومولود يحتاجون إلى تغذية مناسبة. هناك أكثر من 350,000 مريض بالأمراض المزمنة، من بينهم مرضى الفشل الكلوي، 1,100 مريض بالفشل الكلوي. هؤلاء جميعا لا تتوفر لهم المقومات المعيشية وسبل التغذية السليمة التي تتناسب مع أوضاعهم الصحية والإنسانية. وبالتالي نحن نقول بأن هؤلاء النازحين يتعرضون إلى مجاعة ممنهجة، إضافة إلى عدم توفر المياه خاصة المتعلقة بمياه الشرب أو النظافة الشخصية، حيث وفق معدلات الأمم المتحدة تقول بأن كل مواطن يحتاج يوميا إلى 100 لتر من المياه ما بين الشرب والنظافة الشخصية، ولكن ما يصل حقيقة إلى النازحين ما بين لتر إلى لتر نصف، وبالتالي لا يتوفر أي مقومات على مستوى الماء سواء للشراب أو لتحضير الحليب للأطفال أو أيضا للنظافة الشخصية، وهذا يؤثر بشكل كبير على انتشار الأوبئة بين النازحين. وبالتالي نحن نطالب الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها بإيجاد حلول عاجلة ومركزة من أجل منع حدوث الكارثة الإنسانية والصحية التي يتعرض لها 1,900,000 نازح في مراكز وأماكن اللواء المختلفة.
دكتور أشرف القدرة، يعني الكثير من الدول أعلنت إرسال مساعدات عبر معبر رفح، هل تصلكم كل هذه المساعدات؟
يعني وفق تقارير الأمم المتحدة ومؤسساتها تشير بأن حجم ما يدخل إلى قطاع غزة لا يشكل سوى نقطة في بحر احتياجاتنا الصحية. وبالتالي نحن لازلنا نؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتحكم بحجم ونوعية ومسار المساعدات سواء الطبية أو الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، ويحرم منطقة شمال قطاع غزة من وصول هذه المساعدات إليه، وبالتالي يستخدم هذه المساعدات كسلاح جديد من أجل رفع فاتورة هذا العدوان، سواء من خلال العذابات الإنسانية في مراكز الإيواء أو العذابات الصحية بقتل مزيد من الجرحى داخل المستشفيات.
يعني تقارير كشفت عن إرسال إسرائيل بعض الجثث بعد سرقة أعضائها، ما صحتها؟
يعني الجثث التي وصلت من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا ندري ولا نعلم أي ظروف استشهادها أو من أي الأماكن التي وصلت منها هذه الجثث، ولكن بالمجمل بأن هذه الجثث كانت متحللة وكانت ممزقة. ولكن سلوك الاحتلال الإجرامي يدفعه ويجعله يحدث أي سرقة أو تشويه لهذه الجثث، وبالتالي نحن طالبنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات ذات العلاقة بالكشف عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق جثامين شهدائنا.
مع الاستهداف الكامل طبعا لمستشفيات قطاع غزة، حدثنا عن الجهود المبذولة لإعادة تشغيلها.
يعني حتى اللحظة من الواضح أن المجتمع الدولي عاجز عن تقديم العون والمساعدة الكافية لإنقاذ الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يتعمد في إدخال هذه المساعدات. نحن نتحدث عن 193 دولة تشكلها الأمم المتحدة في مجلس الأمن، لا زالت عاجزة عن تقديم المساعدة الكافية والملائمة لحجم الكارثة التي يتعرض لها شعبنا خلال العدوان الإسرائيلي.
فيما يتعلق أيضا بالمستشفيات دكتور، تحدثتم عن أن مستشفيات شمال قطاع غزة دمرت بالكامل، هل هذا صحيح؟
نحن نتحدث عن تدمير لاحق بالمستشفيات سواء بالمباني أو البنى التحتية. نحاول حاليا استعادة العافية لأجزاء من هذه المستشفيات بعد أن قام الاحتلال بتصفية الوجود الصحي في شمال قطاع غزة، ولازلنا نبحث مع المؤسسات الأممية سبل دعم هذه المستشفيات من أجل إعادة تشغيل أجزاء منها. نجحنا في تشغيل جزء من غرف العمليات في مجمع الشفاء الطبي وجزء من قسم الطوارئ، وكذلك أيضا نجحنا في تشغيل مستشفى المعمدان المدني وتشغيل مستشفى أصدقاء المريض وكذلك تشغيل مستشفى العودة. ولكن استمرار تشغيل هذه المستشفيات يحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل المؤسسات الأممية من أجل إتمام الوظائف الحيوية لهذه المستشفيات حتى تمنح الصحة والعافية 1,000 نسمة لا زالوا يقطنون في شمال قطاع غزة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك.
مستمعينا الكرام،
أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
إلى فقرة أخرى في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن أكثر من 10 أطفال يفقدون إحدى الساقين أو كلتيهما يوميا في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي قبل 3 أشهر. وجاء في بيان للمنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أنه منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي فقد أكثر من 1000 طفل إحدى سيقانهم أو كلتيهما وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف. وأشارت إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت لهؤلاء الأطفال تمت من دون تخدير. ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية في غزة من الشلل التام بسبب الصراع والنقص الكبير في عدد الأطباء وأفراد التمريض والإمدادات الطبية مثل التخدير والمضادات الحيوية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وأشارت المنظمة إلى أنه في حين أن 13 مستشفى من أصل 36 في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي، إلا أنها تعمل على أساس جزئي ومتقطع وتعتمد على حصولها على الوقود والإمدادات الطبية الأساسية في أي يوم. من جهته قال منسق شؤون المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيسون لي إنه شاهد الأطباء والممرضات يشعرون بالعجز التام عندما يأتي الأطفال مصابين بجروح ناجمة عن الانفجارات، وتابع أن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها، والأكثر من ذلك أنها غير ضرورية ويمكن تجنبها تماما. لإلقاء الضوء على الوضع بشكل عام كذلك وعن الجهود المبذولة في القطاعات الصحية والإغاثية ينضم إلينا من غزة السيد رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك أستاذ رائد معنا في هذه الحلقة. بداية، ما هو الوضع حاليا بالنسبة للمصابين والمرضى في قطاع غزة؟
أهلا بكم. في الواقع الوضع هنا الصحي بالغ السوء، وذلك في ظل يعني شبه انهيار المنظومة الصحية بأكملها جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المنشآت الصحية وبحق الكوادر الطبية العاملة التي باتت تعاني من عدة مشاكل وتجد أمامها العديد من التحديات والصعاب، لعل أهمها هو الاستهداف الإسرائيلي لها والذي خلف العديد، يعني هناك أكثر من 300 من الشهداء ما بين طبيب وممرض ومسعف. وهناك أيضا المشكلة الثانية التي تتمثل في إفادة الوقود من عدد كبير من المستشفيات العاملة وشح المستلزمات الصحية والأدوات الجراحية، والتي يعني تشكل في وجود نفاذها خطر كبير على حياة المرضى والمصابين، مما يجعل المواطنون هنا يجدون صعوبة في تلقي خدمة طبية ملائمة سواء كانوا من الجرحى والمصابين أو من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم.
كيف يتعامل عناصر الهلال الأحمر الفلسطيني في ظل الوضع القائم؟
يعني تعمل طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة من أجل الوصول لأكبر عدد من هؤلاء الضحايا سواء كانوا من المرضى أو المصابين أو حتى من العائلات النازحة. يعني نحن نتحدث عن نحو 1,900,000 نازح الآن في قطاع غزة، نتحدث عن وجود نحو 60,000 إصابة وتدمير أكثر من 350,000 وحدة سكنية، وبالتالي هذه الأعداد الكبيرة من المصابين والضحايا والنازحين تتطلب جهودا كبيرة لإحتواء الأزمة وتقديم الخدمات المناسبة لهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على الحد من معاناتهم. ولكن تصطدم أيضا طواقمنا العاملة بالاستهداف الإسرائيلي ووضع عراقيل أمام تقديمها لهذه الخدمات الصحية والإنسانية، ورغم وجود كبير من الشهداء بين صفوف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واعتقال عدد من كوادرها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا نعلم حتى الآن أين تم اقتيادهم وما هي ظروف اعتقالهم، ولكن طواقمنا تعمل على مدار الساعة في مجال الخدمات الإسعافية والخدمات الصحية من خلال مستشفى الأمل في خان يونس، والذي بالمناسبة يتعرض للعديد من الانتهاكات والقصف المتعمد بهدف إخراجه عن الخدمة كما حدث مع مستشفى القدس التابع للجمعية في غزة. كما نعمل في مجال الإغاثة وتقديم ما نستطيع من إمكانيات متوفرة لمراكز الإيواء العاملة في قطاع غزة.
إذن سيد رائد، هل توجد إحصائية محددة لمن تم اعتقالهم من جانب القوات الإسرائيلية؟
يعني الحديث يدور عن اعتقال نحو 150 من الكوادر الطبية العاملة على مستوى قطاع غزة، سواء كانوا من الهلال الأحمر الفلسطيني أو من غيرها من مقدمي الخدمات الصحية والإنسانية. وبالتالي نحن ناشدنا المنظمات العاملة في المجتمع الدولي مثل منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الشركاء في الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على مستوى العالم. هناك عدة مناشدات وقرارات صدرت بهذا الخصوص، ولكن للأسف لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط جميع هذه القرارات والمناشدات ويواصل الاعتداء على الطواقم الطبية والتنكيل بهم واستجوابهم لساعات طويلة ومواصلة اعتقال من تم اعتقاله.
من يقدم الخدمات الإغاثية والصحية الآن إلى جانبكم سواء من الجانب الفلسطيني أو الدولي؟
يعني هناك عدة مؤسسات محلية ودولية تشارك في عملية تقديم الخدمات الإغاثية والصحية، مثل وكالة الغوث الأنوروا التابعة للأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية وغيرها من أقطاب المجتمع المحلي والدولي التي تعمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر تضررا. ولكن تجدر الإشارة هنا بأن الإمكانيات المتوفرة والمساعدات التي يتم إدخالها عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لا تتناسب مطلقا مع الاحتياج الكبير الذي يعاني منه قطاع غزة جراء وجود عدوان مستمر أكثر من 95 يوما مخلفا العديد من الدمار في مختلف مناحي الحياة. وبالتالي يجب زيادة هذه المساعدات والعمل على توفير ممر إنساني على مدار الساعة لكي يتسنى للمساعدات الدولية والعربية التدفق ولكي نتمكن من تقديم الخدمات الملائمة للفئات المتضررة.
تواصلكم وتنسيقكم مع الجهات الدولية المختصة، ما هو طبيعة الرد الذي تتلقونه منهم فيما يخص الجانب الإغاثي؟
الإغاثة مواضيع زيادة عدد المساعدات للأسف تخضع لموافقة من الجانب الإسرائيلي وتخضع لعملية تفتيش أيضا في معبر كارلي، وبالتالي هذا يتطلب وقتا كبيرا مما يجعل من المساعدات التي يتم إدخالها قليلة جدا. ناهيك بأن معبر رفح البري في الأساس هو معبر مخصص للمسافرين ولا تتحمل قدرته الاستيعابية زيادة هذه المساحات، وبالتالي كنا طلبنا بإدخال مساعدات أكبر من معبر كرم أبو سالم أو معبر إيرز شمال قطاع غزة، وذلك ليتسنى لنا أيضا تقديم المساعدات لأهالي شمال قطاع غزة والذين تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي أي من قوافل المساعدات من الوصول إليهم.
طيب، وبالنسبة لردودهم حول الملفات الأخرى؟
يعني تعمل هذه المنظمات على المطالبة عن طريق مجلس الأمن وعن طريق الهيئات الدولية في المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل للاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والصحية، ولكن للأسف حتى هذه المنظمات لا تلقى أذنا صاغية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فهي مستمرة في سياسة التقطير في المساعدات ومستمرة في العدوان ومستمرة في التعدي على الطواقم الطبية واعتقال كوادرها، وبالتالي هي تصطدم بهذا التعنت الإسرائيلي.
سيد رائد، يعني الأدوات التي تملكها جمعية الهلال الأحمر هل تكفي للوضع في قطاع غزة الآن؟
بالتأكيد لا تكفي، لأن أساسا الجمعية أيضا تعرضت لعدد من الانتهاكات والضرب لمقراتها مما أخرج كلا من مقر غزة وجباليا عن العمل، بالإضافة إلى تدمير مبنى المستودعات المركزية والتخريب المتعمد لمستشفى القدس والآن الحاق الأذى بشكل يومي في مستشفى الأمل. فبالتالي الإمكانيات التي كانت متوفرة لدينا بالتأكيد نضبت وانتهت على مدار أكثر من 95 يوما، وما يتم إدخاله كما قلنا من مساعدات لا يفي بالحد المطلوب من للإحتياج الملح. وبالتالي نحن نعمل وفق سياسة ترشيد بالغة التعقيد بهدف إطالة عمر وأمد الخدمات الطبية والصحية والإغاثية المقدمة.
ما هي احتياجاتكم الأساسية لمواجهة الوضع المأساوي للقطاع؟
في المقام الأول نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار داعم، هذا من أجل وقف سفك الدماء والنزيف الذي يجري في قطاع غزة مستهدفا النساء والأطفال، هذا بالدرجة الأولى. أما على الصعيد المهني والأدوات فنحن بحاجة إلى إدخال الوقود بكميات أكبر ليتسنى لنا إعادة تشغيل المرافق العاملة مثل مستشفى القدس وأيضا إعادة تفعيل مستشفى الأمل التي تعمل وفق سياسة الترشيد كما قلنا، ونحن بحاجة للوقود لإعادة تشغيل عربات الإسعاف التي توقفت في غزة وشمالها. أضف إلى ذلك ندعو إلى وإدخال المزيد من المستلزمات الطبية والعلاج والدواء وأدوات التخدير والتعقيم، بالإضافة إلى زيادة عدد المساعدات الإغاثية والغذائية وحليب الأطفال ولقاحات الأطفال، والتي يعني هنا احتياج كبير لها، بالإضافة إلى أدوية الخاصة بالأمراض أصحاب الأمراض المزمنة.
سيد رائد، يعني هل تحكي لنا عند قصف أي منطقة في غزة ما هي الإجراءات والخطوات الحالية المتبعة؟
يعني نحن في هذا الملف نتحرك على وجه السرعة إلى الأماكن التي يتم استهدافها، نعمل على انتشال الشهداء والجرحى والمصابين من أي من هذه الأماكن، ولكن في غالب الأحوال في المناطق التي يتم سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها وتكون هناك توغل الآليات العسكرية، يتم إطلاق النار على كوادرنا العاملة التي تتحرك من قبل هذه القوات، مما يعيق الحركة ومما يمنعنا من الوصول إلى المصابين والجرحى، وبالتالي يتم تركهم ينزفون حتى الموت. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الطواقم العاملة في الدفاع المدني إمكانياتها متواضعة جدا، ناهيك على أن غالبيتها هناك أكثر من 70 أو 80% من هذه الإمكانيات من الآلات الثقيلة الخاصة برفع الركام والحفر من أجل الوصول إلى المصابين تحت أنقاض المنازل، هذه أيضا متوقفة جراء نفاذ الوقود، وبالتالي نحن نعاني من عدم قدرتنا على انتشال المصابين الذين ربما يبقون ساعات وأيام تحت هذه الركام ولا نستطيع إخراجهم، وبالتالي يتم موتهم بشكل بطيء. وطبعا هذه من الأمور الحساسة والملحة التي بحاجة إلى تدخل كبير من أجل توفير الإمكانيات الخاصة بمساعدة هؤلاء الأشخاص.
إذن هل ما زال الأطفال هم النسبة الأكبر من الشهداء الذين يرتقوا نتيجة القصف؟
هذا صحيح، جل الإصابات والشهداء هم من الأطفال والنساء حتى من العائلات النازحة، يعني هناك نحو 1,900,000 نازح، من بينهم 900,000 طفل، ونحن نتحدث تقريبا عن النصف من الأطفال. هؤلاء الأطفال سواء كانوا من المصابين أو الجرحى أو العائلات النازحة يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة، هم يعانون من مشكلة في الحصول على مياه نظيفة، مشكلة في الأمن الغذائي، مشكلة في التلقي خدمة طبية مناسبة وملائمة، بالإضافة إلى افتقارهم للأدوية والحليب والأمور البسيطة التي تتعلق بالصحة العامة والنظافة العامة، وبالتالي هم الأكثر عرضة لخطر الموت للأسف.
هناك معلومات عن دخول بعض المجموعات الأجنبية التي قامت بزيارة مستشفيات في شمال غزة، ماذا حدث معهم وهل ساعدوا بشيء؟
يعني أنا تحديدا ليس لدي معلومات دقيقة عن ما تم التواصل إليه أو ما تم الإعلان عنه، ولكن بكل تأكيد ما سيجدونه هو وضع كارثي، هي مرافق صحية معدمة لا تستطيع تقديم أي خدمات طبية، وضع كارثي للسكان، وبالتالي ستكون الأمور حسب التقييم الأولي أو الأخير ستكون سلبية جدا، لأن الوضع الصحي والإغاثي والإنساني هناك بالغ السوء.
طيب يعني هل هناك زملاء لكم لازالوا يعملون في مناطق شمال القطاع؟
في شمال قطاع غزة النقطة الوحيدة التي لازالت تعمل هي نقطة ميدانية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، يوميا من 200 إلى 250 حالة من الإصابات المتوسطة والخفيفة، والمرضى يعني الذين يستطيعون الوصول إلينا، وذلك في ظل عدم وجود عربات إسعاف تعمل وعدم وجود مستشفيات، أثرنا وعمدنا إلى إنشاء هذه النقطة الطبية منذ أكثر من شهر لكي تستطيع تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي والإسعاف الأولي عفوا وخدمات الرعاية الأولية المتوسطة والخفيفة، لكي يعني لا يكون هؤلاء السكان والذين يقدر عددهم بنحو 500,000 نسمة بلا أي من المرافق الصحية.
وأنتم أقرب للواقع، يعني ما هي أكثر المناطق التي يصلكم منها شهداء أو مصابون جراء القصف الإسرائيلي؟
يعني جميع مناطق قطاع غزة تتعرض إلى القصف والاستهداف بشكل متواصل، ربما يعني خفت الوتيرة في شمال قطاع غزة بعد انسحاب الآليات العسكرية بشكل محدود، ولكن هناك تكثيف للغارات في كل من وسط غزة والمناطق الجنوبية خان يونس ورفح، علما بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى بأن هذه المناطق يعني هي مناطق خضراء ومحمية وآمنة، ولكن للأسف أكثر من 45% من الشهداء هم من هذه المناطق الجنوبية.
هل لنا أن نحصل على معلومات حول مواقع معينة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية بشكل أكبر من غيرها؟
يعني ليس لدي علم بهذه الأمور أو معلومات دقيقة، ولكن الحديث يدور عن تمركز في خان يونس وفي وسط غزة وإجراء عمليات قصف للمناطق الجنوبية تحديدا في محافظة رفح.
أستاذ رائد، هل تابعتم تعامل القوات الإسرائيلية مع المواطنين في قطاع غزة في المناطق التي يتواجد بها الجنود، أو تم يعني نقل لكم شهادات معينة من الناس؟
جميع الشهادات الحية من المواطنين الذين تعرضوا إلى يعني اعتداءات من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد سيطرتهم على مناطق سكنية في سواء في غزة أو شمالها أو حتى في الوسط، وردنا بأنهم تلقوا معاملة غير إنسانية، تعرضوا جميعا للضرب والتنكيل والاعتقال والاستجواب لساعات طويلة تحت ظروف يعني غير إنسانية، واقتياد عدد كبير منهم إلى أماكن مجهولة حتى الآن. وبالتالي هناك حديث أيضا عن يعني استهداف اغتيالات مباشرة لعدد من المواطنين بشكل متعمد ودفن أحياء، وبالتالي ما يصلنا هو أمور مروعة للغاية، ولكن هي أيضا يجب التنوية بأنها بحاجة إلى جهات حقوقية لكي تثبت أن هذه الجرائم إن كانت حدثت بالفعل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.
كان هناك جثامين تم إعادتهم منذ فترة، هل تلقيتم أخبار عنها أو مرت عليكم؟
يعني نحن حسب إفادة وزارة الصحة علمنا بأن هناك كان يعني تنكيل بهذه الجثث، ويعني القيام ب يعني نبشة كما تم وصف هذا الأمر من قبل وزارة الصحة، ولكننا لم نتلقى هذه الجثث لأنها تصل مباشرة إلى وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وبالنسبة للأسرى الذين أعادتهم إسرائيل، هل تم نقلهم من جانبكم واطلعتم على حالتهم؟
هذا صحيح، هناك عدد كبير منهم وصل في ظروف صعبة للغاية سواء كانت صحية أو إنسانية، ونحن قمنا بإيصال هذه يعني هؤلاء الأسرى إلى ذويهم أو إلى المستشفيات العاملة، ولكن جميعهم يتحدثون عن ظروف مهينة تعرضوا لها وظروف اعتقال وتنكيل واستجواب لساعات في ظل ظروف غير إنسانية، مما انعكس على صحة العديد منهم سواء النفسية أو الجسدية.
يوجد تحذير من مجاعة في القطاع، كيف يتعامل الناس إذن مع هذه الأوضاع؟
يعني هناك مشكلة حقيقية في الحصول على الخبز، في الحصول على الغذاء، أضف إلى ذلك بأن حتى ما هو متوفر من سلع أسعاره مرتفعة قد تصل إلى 10 أضعاف نظرا لندرتها في السوق المحلية، أغلب المحال مغلقة والأسواق، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة حتى للمواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم ولا توجد لديهم حتى أموال لشراء هذه المستلزمات، فبالتالي هناك فعلا مشكلة في الأمن الغذائي ومشكلة في الحصول على مياه صالحة للشرب في ظل يعني طبعا افتقار العديد من المنظمات القدرة على تقديم خدمات إغاثية لهذا العدد الكبير والخاصة المتكدس في محافظة رفح، والتي كان يعني يبلغ سكانها نحو 300,000 نسمة، اليوم الحديث يدور عن 1,400,000 نسمة في محافظة صغيرة لا تستطيع تلبية احتياجات الجميع هنا.
هل أثر ذلك على صحة المواطنين؟ أقصد يعني هنا هل تم نقل مواطنين تأثروا بالفقر الغذائي إلى المستشفيات؟
هذا صحيح، يعني هناك مشاكل عدة نتجت عن عدم الحصول على غذاء ومياه نظيفة وصالحة، وبالتالي ظهرت العديد من المشاكل الصحية بين العائلات النازحة وبين السكان المحليين، ربما الجل الأكبر منها بين الأطفال وضعيفي المناعة وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، هناك أمراض مثل فقر الدم ويعني مشاكل أيضا في الجهاز التنفسي وأمراض جلدية ويعني انتشار عديد لهذه الأمراض بين صفوف الأطفال وضعيفي المناعة وذوي الاحتياجات الخاصة، مما ترتب عليها وجود عدد كبير منهم في المستشفيات لتلقي العلاج.
هل يمكننا القول أن هناك مناطق في الجنوب أفضل للحياة ويمكن الذهاب إليها؟
يعني هذا صحيح على يعني بنوع ما، ولكن لا توجد بشكل عام أي مناطق آمنة. الجميع هنا يتم استهدافهم، وكثير من العائلات التي نزحت إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب لقد حتفها للأسف في الجنوب.
أستاذ رائد، ما هي رسالتكم إلى العالم والمنظمات الدولية؟
رسالتنا هي أنه يجب الآن وقبل كل شيء أن يتم التدخل الحقيقي والفاعل من أجل إنقاذ ما تبقى من قطاع غزة وتوفير الحماية للطواقم الطبية والإنسانية والإغاثية العاملة ليتسنى لها تقديم الخدمات الصحية والطبية المنوطة بها، ووقف هذا العدوان على وجه السرعة، وإلزام إسرائيل باحترام المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وما هي أولوياتكم الآن واحتياجاتكم؟
أولوياتنا هي وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المواد الإغاثية والصحية والإنسانية بكميات أكبر يتسنى لنا تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
نحن نشكرك جزيل الشكر السيد رائد النمسا، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، كنت معنا ضيفا كريما من غزة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
مستمعين الكرام، لازالت هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك مستمرة معكم، فقرات أخرى مع الزميل أحمد أحمد.
شكرا جزيلا زميلي عبد الحميد، أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، ونستأنف مع حضراتكم فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 150 هدفا خلال 24 ساعة الماضية أثناء عملياته المتواصلة في قطاع غزة. وذكر الجيش في بيان له أنه تمكن من القضاء على مخربين والعثور على العديد من الأسلحة في منطقة المغازي وخان يونس، مؤكدا العثور أيضا على ما يزيد على 15 فتحة نفق تحت أرضية في المنطقة. كما أشار البيان إلى أنه خلال مداهمة مباني عسكرية في المنطقة عثرت القوات على المنصات الخاصة بإطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ والطائرات المسيرة والمواد المتفجرة على حد قول البيان. في الوقت نفسه أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن ما يقرب من 90% من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري ويفتقرون إلى كل شيء. وطلبت الأونروا بحسابها على منصة إكس بوقف إطلاق النار لتقديم المساعدات العاجلة لغزة وإنهاء النزوح القسري المستمر. وحذرت المنظمة الأممية من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة في ظل شبح المجاعة الذي يخيم على القطاع. كان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازريني قد أكد أن الأزمة في قطاع غزة تتفاقم، بينما قالت بلدية غزة إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأشجار وعمد إلى تدمير البيئة في قطاع غزة من خلال اقتلاع عشرات آلاف الأشجار في الحدائق وجزر الشوارع والمزارع الخاصة في أراضي المواطنين. وبيّنت البلدية في بيان صحفي أن الاحتلال تعمد كذلك في عدوانه المتواصل منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، تعمد قتل المدنيين واقتلاع الأشجار، وقام أيضا بتجريف المزارع وآبار المياه وتدمير وتجريف الجزر في الشوارع الرئيسة. وأضافت أن الاحتلال تعمد القتل والإضرار بالبيئة في المدينة والقطاع من خلال تجريف المزارع الخاصة بالمواطنين وتدمير المرافق الزراعية والمشاتل ومصادر المياه واقتلاع الأشجار الكبيرة والمعمرة في المدينة. وطلبت البلدية، منظمة البيئة العالمية وكافة المنظمات التي تعنى بالبيئة بإدانة جرائم الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية، وطالبت كذلك بالإسراع بالمساعدة في إعادة إعمار المرافق الزراعية والبيئة في المدينة. لمزيد من الإضاءة على هذه النقطة من محور الحديث، نتحدث إلى المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيد زياد أبو لبن، ونتناقش معه في نقاط عدة. بداية، أهلا بك سيد زياد، كيف هو الوضع حاليا بالنسبة للمصابين والمرضى في قطاع غزة في صورة أشمل من وجهة نظركم؟
ووضع مأساوي. هذا يعني الرؤية كما يعني من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأنتم كما تعلم إحنا موجودين في الميدان، لنا خطوط ساخنة يتصل بنا كثير من الغزيين لمساعدتهم في كثير من الأمور، في الإجلاء، الاستعلام عن ذويهم المفقودين، إخلاء بعض المناطق، وأيضا هذا كله يعني بالنسبة لنا يعني حاجة كبيرة جدا وحاجات معقدة، وهذه الحاجات للأسف لا يستطيع شخص أو منظمة بعينها أن تستجيب لهذا البحر الهادر من الاحتياجات. يجب أن يكون هناك تكافل جماعي حتى يستطيع المجتمع الإنساني أو المنظمة الإنسانية أن تحتاجات الضخمة الهائلة لأهل قطاع غزة.
يعني هل هنالك أي تفاصيل عن أزمات تفاقمت مؤخرا ولم يعد هنالك القدرة على التعامل معها؟
أنا لا أستطيع الحديث عن أزمات، والوضع كله كارثي، بمعنى الوضع كله صعب. هناك يعني عدد كبير من الضحايا وعدد كبير من الجرحى، المستشفيات لا تستطيع أن تستجيب لهذا الكم الكبير من الجرحى. هناك كثير من الاحتياجات الخاصة بإعادة الروابط العائلية بين الأسر التي تشملها من خلال النزاع. هناك أيضا احتياجات لها علاقة بالاستعلام عن حالات اعتقال كثيرة، ويعني وهذا أيضا هو كله يعني ينضوي تحت إطار التفويض الممنوح للجنة الدولية للصليب الأحمر. ولكن من أجل الحقيقة هو يصعب يعني في هذه الظروف الحالية الاستجابة الكاملة، ونستطيع أن نحاول أن نقدم عمل نوعي أكثر منه عمل كمي، بالرغم من أنه كمية المطالب كمية كبيرة، ولكن توجهنا نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى نوعية العمل التي قد تستجيب إلى نواحي معينة وركزنا عليها في عملنا. وأعطيك على سبيل المثال ما له علاقة بالمستشفيات. نحن لدينا طاقم من المتخصصين في جراحة الحرب في المستشفى الأوروبي، وأجروا مئات العمليات الجراحية من أجل إنقاذ حياة المصابين. هؤلاء يعني كان ممكن لو لم نتمكن من الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم وطواقمنا الطبية لكان ممكن أن يكونوا أيضا في حالة مزرية. يعني إحنا يعني استطعنا أن نقوم بذلك. طبعا هذا شيء آخر إنه إحنا لا نستطيع أن نقوم بالربط على الحالات الفردية، لأن هناك مطالب فردية كبيرة. نحاول أن أن نقيم الوضع ونرى أين الحاجة العامة وماذا باستطاعته أن يحدث تغييرا في حياة الناس ونركز عليه. ومع ذلك الوضع صعب، البنية التحتية في قطاع غزة بنية صعب للغاية في العمل، لا نستطيع الذهاب إلى مناطق كثيرة لأن الطرق غير متاحة وغير مفتوحة. بعض الرحلات الصغيرة التي كنا نقوم فيها في نصف ساعة أصبحت اليوم تأخذ 5 ساعات و6 ساعات. يعني هذا يعني حتى أقرب المشهد للمجتمع حتى يتعرف على الأوضاع والبيئة المحيطة بنا والمحيطة بعملنا.
هل ما زالت إسرائيل تقوم بقصف المستشفيات أو محيطها رغم كل التحذيرات؟
أنا لا أعرف حقيقة، يعني أنا كما يعلم وكما يقرأ وكما يستمع الجمهور العريض إلى تقارير صحفية بهذا الخصوص، ولكن أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي من موقعي عن هذا الموضوع. ولكن ما أستطيع أن أؤكده أن عدد الجرحى وعدد المحتاجين الذين يصلون إلى المستشفيات أعداد كبيرة، ولا تستطيع الطواقم الطبية ولا الأجهزة المتاحة ولا الأدوية أن تستجيب لهذا الكم الكبير من الجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات. فوضع المستشفيات وضع مأساوي، وضع صعب، يعني دون يعني الإشارة إلى أنها قصفت أو لم تقصف، لأن أنا ما عنديش معلومات دقيقة بهذا الخصوص، ولكن يعني أكثر جانب تضرر من هذا النزاع هو الجانب الصحي والمرافق الصحية.
هناك تحذيرات أيضا من انتشار الأوبئة نتيجة عدم وجود مياه كافية ومطهرات كذلك واستعدادات صحية لازمة بالطبع، فما هو الوضع الوبائي حاليا؟
نحن نعمل، طواقمنا تعمل لتقييم الواقع الموجود وأيضا للتحقق من التقارير التي تتحدث عن انتشار الأوبئة، ولكن هذا ليس يعني من صميم عملنا احنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذا من صميم عمل منظمات أخرى كمنظمة الصحة العالمية وبعض المؤسسات الأخرى التي تعمل بشكل متخصص في المجال الطبي. نحن نركز أكثر في عملنا على الاستجابة العامة لما هو موجود، ولا أستطيع أن أتحدث عن المخاطر المحدقة التي قد تتحقق أو قد تحدث في المستقبل. هذا لا أريد أن أدخل في جوانب يعني التحليل والنظر لما هو قد يحدث. أنا بالنسبة لي ما يهمني ما هو حادث وما قد حدث وكيف أستطيع أن أقلل معاناة المدنيين الموجودين في ساحة النزاع وأن أجعل حياتهم أكثر إمكانية للاستمرارية وأن أحافظ على كرامتهم وأن بالقدر المتاح والمسموح في مثل هذه الظروف المعقدة والصعبة.
وبالنسبة للمساعدات الطبية التي أرسلت حتى الآن، هل تسهم في سد جزء من الاحتياجات المتفاقمة؟
يعني كما قلت لك الاحتياجات هائلة وكبيرة، ولا أعتقد أنه لما وصل هو يعني يسد الحاجة، ولكن يعني منذ اللحظة التي بدأت فيها بعض الشحنات من الأدوية والمعدات تصل إلى المستشفيات، يعني هذا شيء جميل، ونحن يعني ممتنين لكل الأطراف التي ساعدت على إدخال هذه الشحنات من الأدوية والأجهزة والمعدات، ولكن يبقى الوضع صعب ومعقد في المجال الصحي. هذا يعني شيء أستطيع أن أؤكده لك دون تردد.
ماذا أيضا عن نقل المصابين إلى مصر؟ وهل هناك أعداد كبيرة تم نقلها أم الصعوبات مستمرة؟
يعني أنا تستطيع أن تسأل الجانب المصري وتستطيع أن تسأل الجانب الفلسطيني عن هذا الموضوع. نحن نعلم يعني عبر تقارير أنه هناك يعني حالات تنقل للعلاج خارج غزة. أحيانا نقوم بالتنسيق لإجلاء هذه الحالات، وأحيانا أطراف أخرى تقوم بالتنسيق لإجلاء هذه الحالات، ولكن أنا أعتقد أنه هناك الحاجة كبيرة والحالات الصعبة المعقدة التي تحتاج إلى مستشفيات أكثر تطورا وإلى على الأقل أكثر أمنا يعني لتقوم بعلاج هذه الحالات. وربما يعني الدعوة لكل الدول المحيطة بأن تستقبل حالات هذا يعني تكون يعني فعلا قد تخفف ألم الغزيين الذين ينتظرون دورهم في الإجلاء.
يواجه الأطفال في قطاع غزة تهديدا خطيرا، حيث ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض كافة وانخفاض التغذية كذلك. هل من سبيل لمساعدتهم سيد زياد؟
أيضا الأطفال هم جزء مهم من الفئات المستهدفة لنا في عملنا. أنت تعلم أن الأطفال والنساء هم لهم حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني، وكل أولئك الذين لا يشاركون في العمليات العدائية هؤلاء كلهم لهم حماية خاصة. ومن هذا المنطلق القانوني احنا نقوم بالشراكة مع مؤسسات أخرى لتخفيف المعاناة على الأطفال، ولكن يعني حتما أحد النتائج الكبيرة التي سوف يعني تنتج عن هذه الحرب هو الوضع النفسي الصعب للأطفال. نحن نقوم يعني حتى هذه اللحظة ببرامج للدعم النفسي لعائلات وإلى أفراد وللأطفال أيضا، ونتمنى أن تتاح الظروف بشكل أفضل يعني عند توقف هذا النزاع لأن نقوم بعمل أكثر تحديدا وأكثر دقية حتى نستطيع أن نستجيب لهذه الحالات المهمة والتي يجب العناية بها بشكل مباشر وسريع.
كيف تدخل المساعدات حاليا، وهل يمكن توزيعها في أنحاء غزة أم أنها مقتصرة فقط على مناطق بعينها كما في الجنوب؟
بما يتعلق بالمساعدات ووصولها للشمال، أنا يعني لا أعتقد أن تدفق المساعدات يكفي لحاجة أهل الشمال أو المتبقين من السكان في منطقة الشمال. هناك عوائق كبيرة، وكما ذكرت لحضرتك يعني الطرق ليست سهلة، والتنسيق لمرور الشاحنات أيضا يأخذ وقت طويل بسبب طبعا كثافة العمليات العدائية أو العمليات العسكرية. يعني العمليات العدائية هذا مصطلح قانوني، والعمليات العسكرية يعني هناك في مناطق معينة كما قلت لك يعني سابقا لا نستطيع الدخول ولا الوصول، ولا يقبل تنسيقنا للدخول هذه المناطق لأنها مناطق تعتبر خطرة ولا يستطيع أحد الدخول إليها. وكما تعلم المنطقة الشمالية أيضا كثير من مناطق الشمال هي ما زالت مناطق عسكرية، مناطق وكثافة العمليات العسكرية كبيرة فيها، وبالتالي الوصول لا يعني هناك وصول للمساعدات ولكن ليس بالحد الأدنى، ولا يصل الحد الأدنى من الاحتياجات التي يعني نعرفها في منطقة الشمال.
سيد زياد، ماذا أيضا عن أوضاع النساء بصفة خاصة في ظل عدم وجود مرافق واحتياجات شخصية ضرورية؟
النساء يعني من الفئات المحمية بشكل خاص في القانون الدولي الإنساني، ويتوجب على الجميع أن يقدم لهن الحماية، فهي الأم والأخت والزوجة، وعليها مسؤوليات كبيرة في رعاية الأطفال في هذه الظروف. وهذا أيضا يعني مسألة يعني حقيقة فيها ضعف عام في تقديم العون والمساعدة للنساء بشكل يعني أساسي، ولكن أيضا نحاول نحن في اللجنة الدولية للشباب الأحمر أن نركز في بعض برامجنا للمساعدات على فئة النساء حتى تستفيد منها ونستطيع أن نقدم شيء ذو مغزى لتحسين الحياة. وأكرر أيضا أنه مهما قدمنا ومهما يقدم الآخرين الحاجة أكبر من ذلك بكثير، وهذا هو الموضوع الأساسي. يعني دعنا نطلق نداء بأنه يعني ما دامت الظروف بهذا الشكل اللي موجود حاليا، لا يستطيع لا العاملين في المجال الإنساني ولا أي فئة أخرى تريد أو تحذو للمساعدة أن تقدم، لأنه أولا الحاجة كبيرة، البيئة كيف معقدة، وكثير من الناس حقيقة لا يستطيعون الحصول على المواد الأساسية الضرورية لحياتهم. وأنا أتحدث عن الماء والشرب والطبابة، يعني الأشياء الأساسية جدا للنساء للأطفال وللرجال، يعني وهم كلهم محميون ومدنيون حسب الاتفاقية الرابعة من اتفاقية جنيف.
وهل هم كما تقول سيد زياد محميون فعلا هذه الفئات والنساء تحديدا، هل هن محميات بالفعل على الأرض؟
قانونيا يا سيدي العزيز هم محميون، بس هل هذه الحماية تطبق وهل هذه الحماية يعني تفهم هذا موضوع آخر، وهذا موضوع نحن نعالجه ليس عبر وسائل الإعلام ولكن عبر الاتصالات والحوار الثنائي مع أطراف النزاع. يعني عندما نلاحظ أي انتهاك لحقوق هؤلاء المحميين من القانون الدولي الإنساني، نتواصل عبر حوارنا المفتوح وعبر حوارنا الثنائي مع أطراف النزاع، ونرفع لهم مشاهداتنا وملاحظاتنا على هذا الانتهاك، آملين أن يتغير أو أن يتوقف هذا الانتهاك.
ختاما، ما هي المنظمات التي ما زالت تعمل حتى الآن على الأرض في قطاع غزة وفي المدن؟ هل أيضا دخل مسؤولون تابعون لمنظمات خارجية في الفترة الأخيرة يحاولون العمل والتخفيف من وطأة هذه المعاناة المستمرة منذ شهور؟
يعني نحن موجودون، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكثير من المنظمات الإنسانية الأخرى، ولكن يعني أنا لا أستطيع الحديث عن ما يقوم به الآخرين، أنا أستطيع أن أتحدث عن ما نقوم به نحن وعن الاحتياجات الهائلة الكبيرة التي نواجهها، وأحيانا يعني لا نستطيع الاستجابة للنظر اليسير منها.
في نهاية هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد زياد أبو لبن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
مستمعينا الكرام، الشكر أيضا موصول لحضراتكم، ونحن نستأنف هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وفقراتنا خلالها جولة إخبارية موجزة. أكدت السلطات الأوكرانية مقتل طيارين مقاتلين، أحدهما ومن أكثر الطيارين خبرة في أوكرانيا نائب قائد لواء الطيران التكتيكي 39 الرائد رومانينكو. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها للمغالطات والرواية المضللة التي لازال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يصر على ترديدها بعد 96 يوما من العدوان الصهيوني الهمجي على المدنيين الفلسطينيين حسب بيان المقاومة. أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره من بلدة كفر شوبة جنوب لبنان، وقال في بيانه إن المجاهد نابغ أحمد القدري أبو علي ارتقى شهيدا على طريق القدس إثر غارة إسرائيلية على بلدة كفر شوبة في جنوب لبنان. أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن إحدى السفن الحربية نجحت مع سفن أمريكية في صد أكبر هجوم لجماعة أنصار الله في البحر الأحمر حتى الآن. يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة جالكسي التي يحتجزونها. أكدت الحكومة العراقية أنه يتم حاليا صياغة جدول زمني لخفض عدد قوات التحالف الدولي والمستشارين العسكريين الأجانب العاملين في العراق. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الموجزة والسريعة وكذلك ختام حلقتنا اليوم من لقاء سبوتنيك. شكرا جزيلا حسن إصغائكم ونلقاكم دائما على خير وسلام.